بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وخلصنا من ظلمات الوهم، وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في الدنيا والآخرة. الوجه الثاني، علمنا الضروري بحسن بعض الأفعال كالعدل والإحسان والأمانة وإنقاذ الهلكة وأمثال ذلك، وقبح بعض آخر يعني بعض الأفعال قبيحة كالظلم والإساءة والخيانة ونحو ذلك، بحكم عقلنا بها مجردا عن جميع عوامل الهوى والعاطفة والمصلحة ومشاكل. وقد ضرب على هذا مثل، هو أنه لو خير العاقل الذي لم يسمع بالشرائع ولا علم شيئا من الأحكام، يعني إنسان نفترض بالأسكيمو أو بمجاهل أفريقيا ونشأ خالي الذهن من العقائد كلها، لو خير بين أن يصدق فيعطى دينارا أو يكذب فيعطى دينارا ولا ضرر عليه فيهما، فإنه يرجح الصدق دائما. وهذا يدل بنحو قاطع على أن هذه الأحكام مركوزة في جبلة الإنسان. يعني بشين في جبلة الإنسان؟ في خلقة الإنسان، في تكوين الإنسان، يعني قضايا تكوينية. الوجه الثالث، لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غير، يعني ما معناها معرفة مدرك، يعني معرفة حسن وقبح الأفعال هو الشارع، للزم أن لا يتحقق. ليش؟ لأن أساسا كما سبق وأن ذكرت بأنه إحنا الشارع شلون راح نعتمد عليه؟ إحنا شلون صدقنا بأن الشارع هو يفعل لنا صالحنا بعد أن أثبتنا عقلا بأن الشارع غني عن فعل القبيح؟ فإذا سلمنا بأوامر الشارع، إذا اعتمادنا على الشارع، تصديقنا بالشارع اعتمد على العقل، فلولا العقل لم نصدق الشارع. فلو كانت المسألة تعتمد على الشارع لما صدقنا قول الشارع بالأساس، ولانتفى تصديقنا بالحسن والقبح الشرعي، للزم أن لا يتحقق بدونه، مع أنه الحاصل خلافه. فهؤلاء هم المنكرون للشرائع كالملاحدة المنكرين لأصل وجود هذا الكون، والبراهم المنكرين للنبوات وأرسال الرسل، يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر. فلو كان مما يعلم بالشر كما يدعي الأشاعرة لما حكم به هؤلاء. قلنا أنت أي إنسان هسه، على أي دين؟ وثني، مسيحي، يهودي، كتابي، مسلم؟ هذا من تحسن لي متحك من سيل أذمك، مسألة جدا بديهية. الوجه الرابع اللي هسه ذكرناه أيضا، لو انتفى الحسن والقبح العقليان لانتفى الحسن والقبح الشرعيان أيضا، واللازم باطل اتفاقا فهكذا المنزوم. يعني يقول احنا عندنا هذا قياس استثنائي. شوف انت هاي اللي ما درسي المنطق حتى، واللي درسي بالمنطق ماخذين القياس الاستثنائي، فهي وضعتهم. لو انتفى الحسن والقبح العقليان لانتفى الحسن والقبح الشرعيان. هنا بالقياس الاستثنائي لازم حتى نثبت صحة القياس الاستثنائي نحتاج إلى شيئين. أولا نثبت بطلان التالي، لأن عندنا بالقياس الاستثنائي مقدم هسه هنا بهاي القضية، لو انتفى الحسن والقبح العقليان هذا المقدم، التالي لانتفى الحسن والقبح الشرعيان، فلازم نثبت بطلان هذا وبعدين نثبت بيان الملازمة بين المقدم والتالي. فإذا أثبتنا ذني شيئين فقياسنا صحيح. فهنا عندنا التالي، الحسن والقبح الشرعيان. هسه تفضلت وقلت بأنه احنا اساسا الشرع معتمد على العقل، فلو لم نصدق، لم نعتمد على حكم العقل في صدق الشارع لما استطعنا ان نصدق الحسن والقبح الشرعيان، اذا هنا ينتفيان. اذا هسه هذا بطلان التالي. بيان الملازمة، تصديق الشارع في جميع ما اتى به يتوقف على وجود قواعد عقلية. يعني احنا اصلا تصديقنا للشارع يتوقف على العقل تمكن من ذلك، وبإنكارها يبطل جميع ما جاءت به الشريعة من احكام وارشادات اخلاقية واداب وغير ذلك من التحسينات والتقبيحات. من تلك القواعد العقلية التي ينبغي التسليم بها لصيانة انفسنا عن محذور انكار ما جاء به الشرع، الامتناع، الاعتقاد بامتناع الكذب على صاحب الشرع. يعني احنا حتى نسلم بكل اوامر الشارع لازم نعتقد بأن الشارع لا يكذب. ليش لا يكذب؟ لأن الكذب قبيح، والقبيح نقص، والله سبحانه وتعالى غني، لأن النقص في علامة الاحتياج، والاحتياج يدل على الإمكان، والله غير ممكن واجب. إذا الله لا يكذب أو الشارع لا يكذب. الاعتقاد بامتناع الكذب على صاحب الشرع واستحالة وقوعه منه، ولولا تقرير هذا الأصل في عقل كل إنسان لما تمكن أحد من إثبات صدق وصحة جميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وجميع ما ورد في الكتاب. والآن نقول لو انتفى الحسن والقبح العقليان ولم يمنع العقل من احتمال الكذب على لسان الشارع، لو أنه العقل يقول ممكن الشارع يكذب، فعند ذلك إذا قال الشارع الظلم قبيح والعدل حسن، بل لو قال أنا لا أكذب ولا أخون لما استطعنا تصديقه في شيء من ذلك أبدا، شو راح نصدق عن يا طريق؟ وبالنتيجة ينتفي الحسن والقبح الشرعيان. وهذا هو المراد من قولنا لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان. وهذا الذي ذكرناه من الأدلة كاف في إبطال مقولة الأشاعرة النافين للحسن والقبح العقليين، ويؤكد مقالتنا باستقلال العقل في إدراكه حسن الأفعال وقبحها. من هذا المنطلق تثبت الحكمة لله تعالى، يا حكمة بيا معنى، بمعنى أنه لا يفعل ما لا ينبغي فعله، هذا المعنى الثاني. واضح هسه إخوان الحد هنا؟ واضح. نجي إلى مسألة العدل. أولا معنى العدل هو وضع الشيء في موضعه وعدم التجاوز عن حده، يقابل العدل الظلم والجور. الله تعالى عادل، ليش؟ لأن العقل البشري، قلنا العقل العملي لو ترك دون أي تأثيرات راح يحكم بحسن العدل وقبح الظلم، راح يمدح العادل ويذم الظالم، هذا العقل البشري. والعقل البشري نفسه يحكم بوجوب أن الواجب يجب أن يكون عادلا، يعني الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون عادلا. واحد يسأل يقول شنو أنت ممكن شلون توجب على الواجب؟ أنت مخلوق توجب على الخالق، شلون تقول واجب على الخالق؟ احنا نقول له هذا الكلام مو معناها احنا وجبنا على الخالق، وانما احنا كشفنا عن صفة من صفات الخالق. احنا مثل ما نقول الاربعة زوج، احنا سويناها زوج، هي زوج بالاساس ذاتين الاربعة زوج، لكن احنا من نحكيها كشفنا عن حقيقة الاربعة. كذلك حينما نقول ان الله عادل، احنا ان الله يجب ان يكون عادلا، مو احنا وجبنا عليه سبحانه وتعالى، وإنما كشفنا عن حقيقة صفة هذه الصفة في الذات الإلهية فقط لا غير، فإذا إحنا ما وجبنا عليه. واضح هنا؟ إضافة إلى أن هناك أدلة كثيرة في الكتاب والسنة عن عبد الله سبحانه وتعالى، فنحاول نطبقها، لأن ماكو بس هو أهم نقطة هي أن الله سبحانه وتعالى عادل، يجب أن يكون عادلا، هذا يحكم به أي عاقل، الحكم العملي للعقل. وقلنا أنه هذا مو إحنا وجبنا على الله سبحانه وتعالى، وإنما كشفنا عن صفة من صفات الله. يقول العدل معناه وضع كل شيء في موضعه وعدم التجاوز عن حده ويقابله الظلم والجور، والله تعالى عادل. لما عرفت من أن العقل البشري إذا ترك وإدراكه البديهي يحكم بقبح الظلم ولزوم تنزه كل موجود عاقل عنه، كل موجود مو بس الله سبحانه وتعالى، كل موجود يجب، إلا هو يملك ذرة من العقل، لأن العاقل لا يفعل الظلم، يعني في حالة فعل الظلم هو تخلى عن عقله. فإذا يجب في منطق العقل اتصاف الخالق تعالى بالعدل، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يتصف بجميع الكمالات، ومن ضمن الكمالات هو أن يضع كل شيء في موضعه باستحقاقه أن يكون عادلا، فهذا صفة الكمال يجب أن يتصف بها الباري سبحانه وتعالى. إذن اتصاف كل عاقل به واستحقاق فاعله للمدح، فإذا يجب في منطق العقل اتصاف الخالق تعالى بالعدل. فإن قلت هذا الاعتراض إشكال، كيف يكون للعقل البشري الممكن أن يحكم على الواجب بحكم ويلزم الله تعالى بالاتصاف بصفة ما؟ والله تعالى قادر على ما يشاء ويفعل ما يريد، أنت شنو توجب على الله العدل؟ واحد يقول لك هو الله كيفه، هو قادر على كل شيء وكيفه يفعل، الجواب في الواقع أن العقل بحكمه هذا هو ما أوجب، وإنما يقوم بالكشف عن واقعية موجودة في ذاته تعالى ويتصف بها واجب الوجود الصانع لهذا الكون. وليس هذا الحكم إلا كسائر الأحكام التي يصدرها العقل ببديهته على الأشياء التكوينية. يعني هذا من نقول الإنسان يجب أن يكون له سمع وبصر ورجل ويد، هذا كإنسان كامل، يعني أنا أوجبت عليه، وإنما هذه صفاته أنا أكشف عنها، هي صفات تكوينية. كقول العقل إن الأربعة زوج، مو أنا أوجبت أن يكون زوج، وإن يعني يجب أن تكون الأربعة زوج، مو معنى أنا أوجبت، وإنما كشفت حكم تكويني واقعي. فليس هو في حكمي هذا يعطي الزوجية للأربعة أو يلزم الأربعة بأن تكون زوجا لا فردا، وإنما يكشف عن أمر موجود واقع في الخارج. وهكذا الأمر هنا، فإن العقل يكشف عن اتصاف فعله تعالى بالعدل بالنظر إلى حسن العدل الذاتي، وتنزهه عن الظلم بالنظر إلى القبح الذاتي للظلم. لأن قلنا أن الله لا يفعل القبيح، لأن القبيح إما أن لا يعلم به، والله سبحانه وتعالى علمه مطلق، أو محتاج إليه، والله غني. فلا منافاة إذن بين قول العقل يجب أن يكون الله تعالى عادلا، وبين سعة قدرته ومشيئته تعالى لما يريد. فظهر إن الله تعالى بحكم العقل القطعي البديهي يتصف بالعدل ويتنزه عن الظلم، فهو عادل لا يجور ولا يظلم. هسه عندنا تعضيد لما قلنا، هناك في الكتاب والسنة أدلة على عدل الله سبحانه وتعالى. تضافرت الآيات الكريمة في الكتاب العزيز مركزة على قيامه سبحانه بالقسط وعدله في شريعته وفي جزائه. نذكر منه قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هم يقولون الشرع هذا، الشرع يقول الله عادل. وقوله سبحانه: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. الجزء الأول من هذه الآية ناظر إلى عدله سبحانه في العباد في تشريع الأحكام، والجزء الثاني ناظر في عدله يوم الجزاء في حسابه وجزائه بالثواب والعقاب. يعني الآية ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني الأحكام أو الأوامر الإلهية لا تأتي إلا بما يطيقه الإنسان، فالله عادل في تكليف البشر بما يستطيعه. هذا الجزء الأول. والجزء الثاني: ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، أن الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر سيكون عادلا في محاسبة خلقه. فإذا عدل في الدنيا بالتكاليف، وعدل في الآخرة في الجزاء. وفي آية أخرى: جعل الهدف من بعثة الأنبياء وإنزال الشرع السماوية قيام المجتمعات الإنسانية بالقسط. أفلا يكون هو تعالى أولى بالاتصاف بهذه السمة الكمالية؟ يعني الله سبحانه وتعالى حين أرسل الأنبياء أعلن في كتابه الكريم أن إرسال الأنبياء هو للعمل بالقسط بين العباد بالعدل. فإذا هو يأمر الأنبياء وهدف أن أمرهم أن يعملوا بالعدل، فكيف أن لا يتصفوا بالعدل؟ قال تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وفي السنة هاي الآيات القرآنية ذكرناها، الآن في السنة كثرة التصريح بعدله سبحانه والتأكيد عليه. نكتفي منها بكلمة جامعة لأمير المؤمنين عليه السلام في مفتتح خطبة له، وهي قوله: أشهد أنه عدل عدل. هذا تأكيد بعد عدل عدل. وفي استعمال عليه السلام صيغة للمصدر الدال على المبالغة في قوله عدل، تصريح باستحالة انفكاك فعله تعالى عن العدل. ما قال عادل عادل، وصفه بالمصدر عدل عدل، يعني هو عدل في كل شؤونه سبحانه وتعالى. وفي قوله عليه السلام عدل تأكيد لذلك، وإشارة إلى أن كل أفعاله تعالى التي نشاهدها في الوجود ونعايشها في حياتنا اليومية عادلة لا جور ولا ظلم فيها. فبعد شهادة علي عليه السلام أين كلام الأشعري وأي وزن له؟ الآن مسألة ثالثة أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض. اختلف الناس، ذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة. الأشاعرة قالوا إن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد، ما ممكن تكون لغرض ومقصد. الدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يفعل لغرض هو عبث، يعني الفعل بدون هدف بدون غرض عبث، والعبث قبيح، والله تعالى يستحيل منه فعل القبيح. إيش ردوا الأشاعرة؟ قالوا إن كل فاعل لغرض وقصد هو ليش يفعل لغرض؟ يعني هذا الغرض محتاجه، صح له لا؟ فإنه ناقص بذاته، وهذا ما ممكن، يعني هو بهذا الغرض راح يستكمل ذاته، والله تعالى يستحيل عليه النقصان. إحنا جاوبناهم قلنا لهم هذا الغرض مو إليه، مو النفع عائد إليه، لا، عائد لخلقه. الله سبحانه وتعالى يفعل لغرض هذا الغرض أو هذا النفع عائد لمن؟ مو للذات الإلهية، وإنما عائد للخلق نفسه. هذا ما في موضوع الغرض انطبق بالكتاب. إذا نعيد هسه حتى يكون واضح، المعتزلة قالوا إن الله يفعل لغرض، ليش؟ لأن الفعل إذا كان لغير غرض هو عبث، والعبث قبيح، والله لا يفعل القبيح. هذا رأي الأشاعرة. عفوا المعتزلة. الأشاعرة إيش قالوا؟ الله سبحانه وتعالى أفعاله غير معللة، يعني ما نقول سببها غرض الفلاني. ليش؟ لأن الذي يفعل لغرض هو بحاجة إليه، عنده نقص، يريد يكمل النقص مالته بهذا الغرض. احنا قلنا لهم، جاوبناهم او جاوبهم المعتزلة، هو هذا حتى رأي الإمامية ايضا، انه هذا الغرض مو للذات، مو لحاجة الذات الإلهية، وان الغرض لحاجة الخلق اليه. عود النفع بالغرض ليس للذات الإلهية، وانما تعود المنفعة للخلق انفسهم. افعاله تعالى معللة بالغايات، ان مما يستقل العقل البديهي بإدراكه والحكم به لزوم كون كل أفعاله تعالى معللة بالغايات والأعراض. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل العبث، لأنه لولا ذلك يكون في أفعاله عابثا، والعبث نقص يحكم العقل بقبحه ولزوم تنزه كل عاقل عنه، فكيف بالخالق؟ يعني هو الإنسان إذا يفعل عبث، أنت إذا تفعل عمل بدون هدف يقولك شبيك تخبلت، يعني هاي بالمنطق العام عبث، يعني هذا ليش سوي شيء؟ أكو سبب؟ فكيف بالخالق تعالى الكامل بالكمال المطلق؟ إلا أن الأشاعرة نفوا أن يكون لفعله تعالى غرض، واستدلوا على ذلك بأنه لو كان لفعله تعالى غرض لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض، مع أنه تعالى كامل لا يحتاج إلى شيء. والحق أن لفعله تعالى غاية، وما ذكروه هم من سبب، هذا واهم للغاية وباطل عقلا ونقلا. أما عقلا البديهة تقضي بأن كل عاقل يدرك غاية فعله يتبعها ويبتغيها، والفعل الخالي عن أي غرض وغاية لا يصدر إلا من الفاعل الفاقد للشعور والإدراك. يعني مثل ما قلنا، يقول أنت لو مخبط لو سكرة لو نايم شو نسوي هيك؟ كفعل المجنون والنائم، فكيف تنسب إلى فعل الباري تعالى الخلو من الأهداف والغايات، وهو الموجود الكامل بالكمال المطلق وخالق العقل والعقلاء. فمقتضى كماله تعالى وتنزهه عن النقص الذي تمسك به الأشاعر أنفسهم في نفي الغرض عن أفعاله تعالى هو نسبة الغرض إليها للعكس. وإن شئت قلت إننا ننظر إلى الفعل بحد ذاته، فنرى أن كل فعل خال عن الغرض وهو فعل عبثي، يعني الفعل المغرض عبثي وفاعله عابث، والعابث مذموم وهو بحكم العقل مذموم. ليش؟ لهذا قبيح، فإحنا نذم القبيح كما أثبتنا بالحسن والقبح العقليين، أن القبيح هو ما ثم فاعله. فهل يصح أن نعبد إلها تذمه عقولنا وتستقبح أفعاله؟ كلا، وهذا مقتضى القول باستقلال العقل في تحسينه وتقبيحه الذي ينفيه الأشاعرة كما تقدم. وأما ما ذكروا من أنه لو كان لفعله تعالى غرض لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض فهو ممنوع. ليش؟ لأن الغرض والغاية مو لذاته، إنما الغاية والغرض من فعله تعالى استقرار النظام الكوني واستكمال الموجودات. هذا الغرض هو كمال للموجودات للمخلوقات لا إليه تعالى حتى يكون ناقصا مستكملا به. هذه الأدلة العقلية. أما النقل فكأن الأشاعرة لم يقرأوا القرآن ولم يسمعوا قول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. القرآن يقول أن الخلق ليس عبثا وإنما الهدف. فهو في هذه الآية يقول لقد أسأتم الظن بالله تعالى إذ جعلتموه سفيها فحسبتم أنه خلق الكون والموجودات عبثا، بل الله تعالى حكيم، والحكيم بحكم عقولكم لا يفعل فعلا عبثيا، بل تكون أفعاله ذوات أغراض وغايات. وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله تعالى ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل هذه الآيات تدلل بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لغرض. وفي وسعك أن تلاحظ أن ما ذكرناه من الآيات على قسمين: قسم ينفي العبث عن خلقه تعالى الإنسان والسماوات والأرض وما بينهما، وقسم وهو الآية الأخيرة يبين الغرض. الآيات الأولى تنفي العبث، لكن الآية الأخيرة توضح الغرض من الخلق. فإذا فعل الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا غرضا. فذلك العقل وهذا كتاب الله ينطقان بتنزيهه سبحانه عن العبث، ويحكمان بأن أفعاله تعالى كلها أغراضا وغايات. اللهم صل على محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.